أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 177، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا شك الشخص في أنه هل حصل منه الدخول أم لا، فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ تقدم أن الغسل يجب إذا تحقق الجماع، وقلنا المحقق للجماع هو حصول الإدخال، إدخال الحشفة في قبلي أو دبر المرأة. فإذا حصل هذا الشخص شك أنه حصل منه الإدخال أو لم يحصل، فإذا حصل منه الإدخال فقد تحققت منه الجنابة، وإن لم يحصل فهو غير مجنب، فهل يجب عليه الغسل في مثل هذه الحالة أو لا يجب عليه الغسل؟ الجواب لا يجب عليه الغسل للشك في تحقق الجنابة، والأصل عدم تحققها، يعني بعبارة ثانية هو يستصحب عدم حصول الجنابة، فقبل ذلك هو لم يكن مجنبا، وبعده شك حصل منه الإدخال أو لم يحصل، فيستصحب عدم الإدخال أو يستصحب عدم وجوب غسل الجنابة. سابقا لم يجب عليه غسل الجنابة، والآن يشك هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب، فيستصحب عدم وجوب غسل الجنابة. إما يستصحب عدم الإدخال، هذا اللي يسمونه استصحاب موضوعي، أو يستصحب الحكم، عدم الحكم اللي هو عدم وجوب الغسل عليه، وطبعا الأول مقدم على الثاني. إذا الاستصحاب هم ما يجري، يتمكن أن يرجع إلى أصل البراءة، فبالتالي يشك في أصل التكليف، هل هو مكلف بوجوب الغسل أو غير مكلف. يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما دام لا يعلم فوجوب الغسل مرفوع عنه، وهو ما يعبر عنه بأصالة البراءة. إذن بالتالي الأصل يقتضي عدم تحقق الجنابة، إما هذا الأصل هو استصحاب موضوعي أو استصحاب حكمي أو هو أصل البراءة، واضح. لكن طبعا أصل البراءة متأخر على الاستصحاب. إذا فرضنا الاستصحاب لا يجري، فنتمسك حينئذ بالبراءة، والنتيجة واحدة. لذا يقول النقطة الأولى، إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل. النقطة الثانية، إذا افترضنا أنه حصل الدخول، يجزم أنه قد حصل منه الدخول والإدخال، ولكن يشك هل أن الإدخال حصل في فرج المرأة أم في شيء آخر، وهل أن الإدخال حصل في دبرها أم في شيء آخر. فإذا كان الإدخال في فرجها أو دبرها فهو مجنب، تحققت منه الجنابة، أما إذا لم يكن بذلك فهو غير مجنب، فبالتالي يشك هو مجنب أو غير مجنب. فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ الجواب أنه لا يجب عليه الغسل لنفس النكتة، فيتمكن أن يستصحب عدم الإدخال أو يستصحب عدم تحقق الجنابة، فسابقا لم يكن مجنب، لم يكن مجنبا، والآن يشك هل هو مجنب أو غير مجنب، فيستصحب عدم تحقق الجنابة. وإذا هذا الاستصحاب ما يجري، يتمكن أن يتمسك بالبراءة، حيث أنه يشك هل يجب عليه الغسل أو لا يجب، فهو شك في أصل التكليف، ومقتضى ذلك جريان براءتي عن وجوب الغوص.
زين شيخنا هنا المشكوك فيه انه فرج او دبر، يعني هنا
لا مو هيك، لا لا الدخول تحقق
نعم،
لكن اكو صورتين، مره يشك انه ادخل في فرج المراه او في غيرها في الفراش مثلا،
نعم
هذه حاله. حاله ثانيه ادخل في دبرها او في الفراش، هيك مو شك انه ادخل في فرجها او قبلها وجزما صار مجنم. فهذا الترديد من السيد أن الصورتين يريد يبين. قال وكذا لا يجب، هذه النقطة الثانية، وكذا لا يجب يعني لا يجب الغسل لو شك في أن المدخول فيه جزما حصل دخول.
نعم.
ما عندنا شك في الدخول، الصورة الأولى النقطة الأولى الشك في أصل الدخول، النقطة الثانية لا نجزم بالدخول لكن نشك في المدخول به. لو شك في أن المدخول فيه فرج أو غيره، هاي حالة، أو دبر أو غيره، واضح العبارة شلون تصير؟ لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر، مو هيك شي فرج أو دبر، ما يدري أدخل في فرج، خب بالحالتين هو يجب عليه ماذا؟
الغسل.
يجب الغسل، بالتالي هو جزما مجنم. لا مو هيك، السيد يريد يبين حالتين، واحدة يعني أحد الشقين محقق للجنابة وهو الإدخال في الفرج، والثاني غير محقق وهو مثلا في الفراش، هاي حالة. حالة الثانية هم نفس الأولى، أحد الشقين وهو الإدخال في الدبر محقق للجنابة والآخر غير محقق. هنا حينئذ يستقيم ما ذكره. قال وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو غيره، دبر أو غيره، يعني دبر المرأة أو غيره أيضا لا يجب الغوص. مسألة 178، لا فرق في كون إدخال الحشفة مثلا موجبا للجنابة بين أن يكون الذكر مجردا أو ملفوفا بخرقة أو مغطى بكيس أو غير ذلك. في هذه المسألة يبين سماحة السيد أن الجماع كما ذكرنا يتحقق بإدخال الحشفة، واضح؟
نعم.
وإذا كان الشخص مقطوع الحشفة فقلنا يحقق الجنابة مسمى الإدخال، واضح؟ وبيأتي سؤال هنا، هل يشترط في تحقق جنابة ومن قبلها الجماع، الجماع المحقق للجنابة هو أن يكون الذكر أو الحشفة مجرد، أم أن الجنابة تحصل حتى وإن كانت الحشفة مغطاة بخرقة بكيس أو بغير ذلك؟ واضح؟ واضح السؤال؟ الجواب أنه لا يشترط ذلك، لا فرق في تحقق الجنابة متى ما حصل إدخال الحشفة أو ما ينوب عنها، فالجنابة تحصل سواء أكانت مجردة أم كانت مغطاة أو ملفوفة بشيء، واضح؟
نعم.
ويدل على باعتبار أن المدار، المدار كما قلنا هو على حصول الإدخال، فمتى ما حصل الإدخال والإيلاج فقد تحققت الجنابة، ولا فرق في صدق عنوان الإيلاج والإدخال بين أن يكون الذكر أو الحشفة مجردة أو تكون مغطاة، لا فرق في ذلك. فلو كانت مغطاة بشيء وحصل الإيلاج يصدق هذا العنوان، فحينئذ تتحقق الجنابة. مضافا إلى ذلك توجد رواية تدل بشكل صريح على أن المدار هو على حصول الإدخال بغض النظر عن كون المدخول فيه، عن كون الداخل مجرد أو مغطى. هذه الرواية هي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير، حيث ورد فيها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت التقى الختانان، هنا إذا التقى الختانان اللقاء لا يصدق إلا إذا كانا مجردين. أما إذا كان أحدهما مغطى لا يصدق أنهما قد التقيا. لكن بعدين الإمام شي يبين، يقل المدار مو على التقاء الختانين، المدار على اليمن على الإدخال. لذلك يقول له: فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال صلوات الله عليه: نعم. فالرواية صريحة في أن المدار ليس على التقاء الختانين، وإنما المدار على غيبوبة الحشفة. فمتى ما صدق الإدخال بمقدار الحشفة تحققت الجنابة، بلا فرق بين أن يكون العضو مغطى أم مجرد. مغطى بخرقة، بكيس، بشيء آخر. إذا الإمام جعل المدار، كل المدار عليه، على الإدخال وغيبوبة الحشفة. فمتى ما تحقق ذلك فقد تحقق الجنابة. وهذا بخلاف بعض المذاهب السنية. هسه أنا على ما ببالي قبل عشرات السنين ببالي هيك قضية قاريها سامحها من أحد أئمتهم، أنه لعله مذهب أبي حنيفة على ما ببالي أنه يجوز وطء الأم، والشخص يطأ أمه إذا كان من وراء خرقة، يقول يحق له أن يلف ذكره بخرقة ويطأها، وهذا لا يصدق عليه أنه جماع أو زنا أو غير ذلك. هذا شيء طبيعي بعد، هي لما تكون الفقه وأئمة المذاهب من يبتعدون عن خط أهل البيت صلوات الله عليهم، طبيعي تطلع عندنا نتائج فقهية من هذا القبيل. تشوف الفقيه اليوم إذا ما مؤهل لمقام الفقاهة والاستنباط، شوف تطلع عندنا نتائج غريبة، رغم هو على خط ومنهج أهل البيت صلوات الله عليه. ما بالك إذا واحد صار بناء أن يصير في طريق آخر بعيدا عن أهل البيت. هذا كلما ابتعد، كلما توغل في هذا الطريق، كلما ازداد بعدا عن الله عز وجل وعن الحقيقة. فشي طبيعي مثل أبو حنيفة وغيره أن تظهر عندهم نتائج فقهية من هذا القبيل. واحد بالوجدان أحيانا، إحنا وجداننا ما يسمح، أكو بعض النتائج الفقهية الوجدان يرفضها حتى لو الصناعة تنتهي بك إلى شيء، لكن الوجدان الفقهي يحس الفقيه أن هذا ما منسجم مع ذوق الشريعة، مع المنهج العام، فيبدي يفتش عن دليل من هنا وهناك كي يوجه مثل هذه النتائج الفقهية. أكو نتائج يرفضها جزما، بوجدانه يرفضها، فيلتمس لها دليل على إبطالها. فمثل هيك نتائج بالوجدان ما مقبولة. هذا شلون ينتهون إلى مثل هذه النتائج؟ بعد هذا الشيء الطبيعي للابتعاد عن الإسلام المحمدي وخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قل لأحد الأشخاص، قل شرق أو غرب فلن تجد علما إلا عندنا أهل البيت صلوات الله. روح أنت وين تريد تروح؟ إلى شرق الدنيا وإلى غربها، ما تلقى علم حقيقي في كل مجالات الحياة إلا عندنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طب الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور. الأمر الأول: الصلاة مطلقا لا إشكال ولا شبهة في أن الصلاة تتوقف صحتها على غسل الجنابة، وهذا من ضروريات الدين، وهو أمر قد أجمع عليه جميع المسلمين. وأيضا يستفاد من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعدين الآية تقول إلى آخر الآية، فهي صريحة وواضحة في أن صحة الصلاة تتوقف على غسل الجنابة. والصلاة مطلقا هي صحتها متوقفة على هذا الغسل، سواء أكانت صلاة واجبة أم كانت مستحبة، فإن الآية لم تميز بين الصلاة الواجبة والمستحبة، وهكذا قلنا الضرورة وإجماع المسلمين على ذلك أن جميع الصلوات سواء كانت مستحبة أم واجبة هي تتوقف صحتها على غسل الجنابة. وأيضا لا فرق في الصلاة الواجبة بين أن تكون أدائية أو قضائية، وهكذا أيضا لا فرق بين الصلاة وأجزائها من التشهد والسجدة، فكما يعتبر في مجموع الصلاة أن تكون عن طهارة عن الجنابة، كذلك أجزاؤها المنسية، فمن نسي السجدة أو التشهد بناء على أنه يقضى، يعني هذه محل كلام فيها، فيشترط فيه في السجدة بلا أشكال يشترط أن تكون عن طهارة، فإذا شخص أراد أن يقضي السجدة لابد أن يكون متطهر عن غسل متطهر عن الجنابة، وذلك باعتبار أن هذه الأجزاء عندما نقول هي تقضى ليس المقصود القضاء الاصطلاحي كقضاء مجموع الصلاة بأن تأتي بالعمل في غير وقته، ليس هذا هو المقصود من قضاء الأجزاء، وإنما المقصود هو أن تأتي بهذه الأجزاء في غير محلها، فالسجدة كان محلها بعد الركوع، عندما تنسى السجدة فأنت تأتي بها بعد الصلاة في غير مكانها وفي غير محلها، هذا معنى القضاء. ففي الحقيقة هو ليس بقضاء مصطلح عليه، وبالتالي هذه السجدة التي أتيت بها هي عين تلك السجدة التي كانت في محلها، فكما يعتبر الطهارة في تلك السجدة يعتبر الطهارة في هذه السجدة، فإن الدليل الذي دل على اعتبار الطهارة في مجموع الصلاة بأجزائها هذا بنفسه يدل على اعتبار الطهارة في هذا الجزء الذي تأتي به قضاء بعد الصلاة، فعليه لا فرق بين أصل الصلاة وبين أجزائها، كما تعتبر الطهارة في أصل الصلاة كذلك تعتبر في أجزائها. لذا يقول الأول الصلاة مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ صلاة واجبة أو مستحبة؟ الواجبة هي مثل أدائية أو شنو؟ أو قضائية. حتى صلاة الاحتياط أيضا يشترط فيها الطهارة، في صحتها الطهارة. لماذا؟ لأن الصلاة الاحتياطية إما أنها صلاة مستقلة وكل صلاة يشترط فيها الطهارة من الجنابة، وإما هي جزء يؤتى به لتعويض الفائت على تقدير أنه فات من الصلاة شيء فيعوض ذلك الفائت، فإذا كان جزء من الصلاة وقلنا أجزاء الصلاة يعتبر في صحتها الطهارة، فإذا صلاة الاحتياط يعتبر في صحتها الطهارة. فإذا صلاة الاحتياط إما هي سواء افترضناها هي جزء من الصلاة أو افترضناها صلاة مستقلة لابد أن تكون عن طهارة عن الحدث الأكبر. إذن الصلاة مطلقة على الإطلاق إما نفسره بالصلاة الواجبة أو المستحبة، الواجبة الأدائية أو القضائية، أو نفسره بالصلوات وحتى صلاة الاحتياط، وربما يشمل الجميع، كلها يعتبر فيها الطهارة عدا صلاة الجنائز، هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.